بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثاني بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي من هذا المختصر، ومع الجزء 15 من أجزاء شرح كتاب المغازي من كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. ولا زال البخاري رحمه الله يذكر الأحاديث بأسانيده في ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما حدث بين هذه الغزوات. وحديثنا الأول اليوم يتعلق بأحداث ما بعد غزوة الطائف، وقيل غزوة تبوك قبل غزوة تبوك. هذه قصة حدثت بعد غزوة الطائف. يقول البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. حديث طويل نشرحه مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى اليمن، وبعث غيرهم ليعلموا الناس أمور دينهم، وأيضا ليأتوا بالزكاة، أيضا ليأخذوا الزكاة من الأغنياء المسلمين، كذلك يأخذوا الخراج أيضا من غير المسلمين. فأثناء وجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اليمن، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذهب في أديم مقروض، في جلد مدبوغ لم تحصل من ترابها. هذه الذهيبة أو هذا الذهب لم تخلص من تراب المعدن، وكانت تبرا لم تسبك بعد هذا الذهب، ولا قيمته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه مباشرة فأعطى هؤلاء، أعطى بعض الناس من هذا الذهب ليؤلف قلوبهم. إذن يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من تراب. قال أبو سعيد: فقسمها بين أربعة نفر، قسم هذه الذهيبة بين أربعة نفر ليتألفهم، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يجوز له ذلك، يباح له ذلك أن يعطي بعض الأشخاص ليتألف قلوبهم ولا يعطي آخرين، ولا يجوز الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر، هو عيينة ابن حصن ابن بدر، والعرب ينسبون إلى الجد عيينة ابن بدر، وأقرع ابن حابس الثاني هذا، وزيد الخيل، وزيد الخيل هكذا، زيد الخيل لأنه عنده كرائم الخيل، وزيد الخيل ابن مهلهل الطائي، وقيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت له، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زيد الخير وأثنى عليه وأسلم، فحسن إسلامه ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث زيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل، يقول أبو سعيد الخدري. إذا قسم هذا الذهب بين هؤلاء الأربعة ليتألف قلوبهم، ليتألفهم صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من أصحابه، أحد الرجال اعترض على هذا الفعل، قال كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال مع بين الناس. قال أبو سعيد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وصله الخبر قول هذا الرجل، كأنه اعترض، قل نحن أحق، نحن فقراء، نحن أحق بهذا الذهب من هؤلاء الكبار الأربعة، ولا يجوز هذا الأمر لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن يفعل ذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم له أسبابه، عنده الأسباب، عنده الحكمة في توزيع هذه الأموال، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل. فقال، جاء في بعض الروايات أيضا في الصحيح، إنما أنا أتألفهم، أعطيت هؤلاء الأربعة لأتألفهم، هناك سبب قوي. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني الوحي، فأنا أمين لا تشكوا في ذلك ولا تعترضوا على ما أفعل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقال رجل أيضا من الحضور، هذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، جاء في بعض الروايات ذو الخويصرة التميمي، فقام رجل غائر العينين، العينان داخلتان في محاجرهما، مشرف الوجنتين، بارز الوجنتين، ناشز الجبهة، مرتفع الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. هذه صفات لهذا الرجل ذو الخويصرة التميمي الذي اعترض، الذي قال ما قال. هذا غير الرجل السابق. إذن قام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، بارز الوجهتين، ناشز الجبهة، مرتفع الجبهة، كث اللحية، كثير شعر اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، يرفع إزاره إلى أعلى. فقال هذا الرجل: يا رسول الله اتق الله. جاء في بعض الروايات: اعدل يا محمد. هذا كلام لا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من سوء الأدب. قال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك. قال له صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال أبو سعيد: ثم ولى الرجل، ولى ذهب. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. أيضا في صحيح البخاري جاءت رواية فقال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه. عمر الخطاب، وهنا في الرواية خالد بن الوليد، ولا تعارض، كلاهما قال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لا تفعل، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. فيفهم من هذا أن تارك الصلاة يقتل، لأنه لو ما كان أيضا يصلي لأمره أن يضرب عنقه، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس. فتش، أبحث في قلوب الناس، ولا أشق بطونهم، إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقفن. نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ذو الخويصرة الذي قال ما قال من سوء الأدب، نظر إليه وهو مقفن مولّن ظهره بعد أن ولى. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا من نسله قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرفع في أعمالهم، يواظبون على تلاوة القرآن لا يجاوز حناجرهم، لفساد عقيدتهم من نسل هذا الرجل ذو الخويصرة. قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين، إذا أطلق الدين فهو الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، لا يوجد دين آخر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو دين الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نوح إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أتوا بالإسلام كما دل على ذلك القرآن. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رمية الصيد المرمي، سواء كان أرنب أو غزالا، أرنبا أو غزالا، عندما يصيبه السهم وينفذ من الجهة الأخرى السهم هذا أو الرصاصة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هكذا هم يصلون ويصومون، قد يقومون الليل، لكن لفساد عقيدتهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. رمية الصيد المرمي. قال: وأظنه قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. يعني لأن أدركتهم لأن خرجوا في زمني هؤلاء الخوارج لأقتلنهم قتل ثمود لأستأصلنهم، لكنهم لم يخرجوا. قال صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضيضي هذا، من نسل هذا، من نسله، من أبنائه وأبناء أبنائه تخرج هذه الفرقة، وهي أول فرقة خرجت، وذلك خرجت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبرزوا أكثر في عهد علي بن أبي طالب، وقاتلوا علي رضي الله عنه بجيش هؤلاء الخوارج. الشاهد من هذه القصة أنها حصلت عند بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. هذا التسلسل من الإمام البخاري رحمه الله في ذكر هذه الأحاديث، ذكر الغزوات وما جاء ما بين هذه الغزوات من أحداث، هذا من الأحداث التي حصلت بعد غزوة الطائف وقبل غزوة تبوك قبل حجة الوداع. حديث الذي بعده قال: تقدم حديث جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي، في ذلك، في هذه القصة التي ستأتي أيضا. والبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث تحت باب غزوة ذي الخلصة، قال: باب غزوة ذي الخلصة. وذو الخلصة هذا بيت كانوا يعظمونه، وفيه نصب يعبد من دون الله عز وجل، يشرك بالله عز وجل في هذا البيت. قال: تقدم حديث جرير رضي الله عنه في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ تهدم هذا البيت الذي يشرك فيه بالله عز وجل؟ ألا تريحني؟ هذا طلب يتضمن الأمر. قال البخاري وذكر في هذه الرواية: قال جرير: وكان ذو الخلصة بيتا في اليمن لخثعم وبجيلة، لهاتين القبيلتين، فيه نصب يعبد. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام. الاستقسام بالأزلام هو أن يأتي الإنسان بثلاثة أقداح، سهم، أسهم، السهم هذه ثلاثة، مكتوب على أحدها افعل، وعلى الآخر لا تفعل، وعلى الثالث غير مكتوب شيء. ثلاثة أسهم يرميها هذا الرجل، هذا استقسام بالأزلام. الأزلام يعني الأسهم التي تستخدم في الحروب، سهم، فيكتب على سهم من هذه الأسهم افعل، وعلى السهم الآخر لا تفعل، والثالث لا يكتب عليه شيء. ثم يخلطها، يخلط هذه الثلاثة ويأخذ واحدة، مثل ما يفعل في القرعة، يأخذ واحد، فأيها خرج عمل به، وإن خرج الثالث أعاد الكرة، ثالث الذي لا شيء عليه. هذا الفعل حرمه الإسلام ونهى عنه. قال عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأزلام هذا هو الاستقسام بالأزلام، يأتي بثلاثة أقداح، ثلاثة أسهم، مكتوب على أحدها افعل، وعلى الآخر لا تفعل، ولا شيء على الثالث، ثم يخلطها ويأخذ واحد منها، فأيها خرج عمل. إذا أراد أن يسافر مثلا أو يفعل أمر من الأمور، يتزوج أو كذا، يكتب لا تفعل افعل، والسهم الثالث لا يكتب عليه شيء، يخلطها، يأخذ واحد من هذه الأسهم فأيها خرج عمل به، وإن خرج الثالث عاد الكرة مرة ثانية. هذا الفعل حرمه الإسلام ونهى عنه. إذن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جرير، ها هنا وصل اليمن، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها، هذا الرجل يضرب بالأزلام، إذ وقف عليه جرير، وصل جرير رضي الله عنه، فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك، فكسرها وشهد. كسر هذه الأزلام ثم هدم جرير بن عبد الله هذا البيت ذو الخلصة الذي كانوا يعظمونه وفيه نصب يعبد، فهدمه رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فيه مشروعية إزالة ما يفتن الناس في دينهم من بناء وغيره، وهذا يرجع إلى أعراف الناس وإلى قوانين الناس، وخاصة في البلاد التي نظمت فيها الأمور ووزع ولي الأمر هذه المهام على جهات معينة، فلا بد من الرجوع إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه إذا كان أمرا عاما، ولا يجوز الافتئات على ولي الأمر في مثل هذه الأمور. إذن في الحديث مشروعية إزالة ما يفتن الناس في دينهم من بناء وغيره، فإذا كان في أحد بلاد المسلمين قبر يطاف ويعبد صاحب هذا القبر ويشرك بالله عز وجل، والبلاد فيها نظام وفيها جهات هي مسؤولة عن هذا القبر أو عن هذه المقبرة أو عن هذا المسجد، فلا بد من الرجوع إلى الجهات المختصة. لا يتصرف المسلم ويختلق الفتن في بلاد المسلمين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. الحديث الثالث في درسنا أيضا قال وعنه رضي الله عنه عن جرير، وهذا أيضا بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب ذهاب جرير إلى اليمن، كانها تتعلق أيضا ببعض المهام التي أوكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير رضي الله عنه في اليمن عندما أرسله وبعثه إلى اليمن. قال وعنه عن جرير رضي الله عنه قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، يعني من ملوك اليمن، ذا كلاع وذا عمر، هذان الاثنان، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3، هو مات، لأن هذا الوقت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير في اليمن، وهذا أخبره هذا الرجل لأنه علم من الناس الذين قدموا اليمن قبل جرير، علم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في هذا الوقت. قال لقد مر على أجله منذ 3، يعني أنت تحدثني عن محمد صلى الله عليه وسلم فقد توفي منذ 3، لأنه سمع هذا الرجل من بعض القادمين من المدينة إلى اليمن سرا فأخبره به أن هذا ملك من الملوك، تأتي الأخبار قبل الناس، هذا أمر طبيعي. قال: لقد مر على أجلي منذ 3 وأقبلا معي، يقول جرير ذهبا معي إلى المدينة، هذان الملكان من ملوك اليمن ذو كلاع وذو عمر، أقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق قريب من المدينة رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر، والناس صالحون. هذا قبل المدينة أخبرهم الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، وأبو بكر هو الخليفة من بعده. فقال هذان الملكان: أخبر صاحبك، أخبر أبا بكر أن قد جئنا، ولعلنا سنعود إن شاء الله تعالى. ورجعا إلى اليمن، ورجعا إلى اليمن. الحديث الذي بعده أيضا قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله هو وغيره من الأحاديث، باب غزوة سيف البحر. باب غزوة سيف البحر، سيف البحر شاطئ البحر، شاطئ البحر. وهذا الحديث والذي بعده تحت هذا الباب، باب غزوة سيف البحر، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وأصابهم ما أصابهم، فالله عز وجل رزقهم على سيف البحر بدابة عظيمة، حوت عظيم أكلوا منه، كما سيأتي في هذين الحديثين. إذن باب غزوة سيف البحر هكذا سميت، وهذه قبل غزوة موتة، قبل حجة الوداع، من آخر الغزوات، ولا زلنا في كتاب المغازي. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، هذه سرية سنة 8 للهجرة بعد فتح مكة وقبل غزوة تبوك، قبل حجة الوداع في السنة 10، هذه في السنة 8 السرية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، قبل البحر، ساحل البحر الأحمر، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم 300، وأمير عليهم أبو عبيدة وهم 300، جابر كان معهم. قال جابر: فخرجنا وكنا ببعض الطريق، في الطريق قبل أن نصل إلى الساحل إلى سيف البحر، وكنا ببعض الطريق، فني الزاد، فني الزاد قرب طعام أن ينفد عن هؤلاء 300، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش: أتوا بكل الطعام الموجود الآن. فجمع، فكان مزودي مزودي تمر، مزودي تمر الوعاء الذي يوضع فيه الزاد، شيء من التمر الذي بقي من جميع الموجودين، وهو أمير يجب أن يطاع، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة. فكان مزودي مزودي تمر الذي جمع هذا التمر، والمزود هو الوعاء الذي يوضع فيه الزاد. قال جابر: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا. فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، تمرة في اليوم لكل واحد من هؤلاء 300. فقيل له: ما تغني عنكم تمرة؟ يقول لجابر بعد ذلك عندما يذكر لهم هذه القصة: ما تغني عنكم تمرة؟ تمرة في اليوم هل تكفي؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، عرفنا أنها لها قيمة وهي مؤثرة هذه التمرة، عندما فنيت الآن ليس عندنا تمرة، انتهى الزاد والطعام، عرفنا قيمة التمرة، وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحرين. بحرين ساحل البحر، ساحل البحر، فإذا حوت مثل ضرب، ضرب الجبل، حوت عظيم مثل الجبل الصغير، الضرب هو الجبل الصغير، جبل منبسط، جبل المنبسط على الأرض. جاء في إحدى الروايات: فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر، حوت عظيم ميت على البحر، ساقه الله عز وجل إليهم بعد ذاك الجوع. ثم انتهينا إلى البحرين فإذا حوت مثل الضرب، مثل الجبل المنبسط الصغير، فأكل منه القوم، أكلوا من هذه، من هذا السمك 18 ليلة، أكل منه القوم 18 ليلة، 18 يوما وهم يأكلون من هذا السمك. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه، من أضلاع الحوت، فنصبا. ثم أمر براحلة، ناقة ترحل، فرحلت مرت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. هذا لعظم هذا الحوت. أمر بضلعين من أضلاعه، نصبا من أضلاع هذا الحوت، فمرت هذه الناقة فلم تصبهما لعظمهما. ثم الحديث الذي بعده قال: وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، دابة من السمك يقال لها العنبر، من أنواع الحيتان يفرز مادة العنبر. قال: فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه. نصف شهر 15 يوم، في الرواية السابقة 18 يوم، وادهنا من ودكه، من شحم، من شحم هذا الحوت، حتى ثابت إلينا أجسامنا، رجعت القوة والسمن إلى أجسادهم، لأنهم عانوا من الجوع وهم في الطريق وانتهى التمر، فكل يوم كان يأكلون تمرة، لكل واحد تمرة في اليوم، جوع شديد، والله عز وجل رزقهم هذا الحوت العظيم، كانوا يأكلون منه ليلا ونهارا حتى ثابت إلينا أجسامنا. قال: قوة والسمن في أجسامنا رجعت. وفي رواية أخرى: فقال أبو عبيدة: كلوا، كلوا من الحوت. فلما قدمنا المدينة يقول جابر: ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أخرجه الله لكم، أطعمونا إن كان معكم من شيء، فأتاه بعضهم بعضو فأكله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حل ميتة البحر. هذه قصص صحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر ما حصل من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الذي بعده أيضا بوب عليه البخاري قال باب غزوة عيينة بن حصن. غزوة عيينة بن حصن قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قوم وفد من بني تميم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدا يجعل أميرا عليهم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما تجادلا رضي الله عنهما أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فنزلت في ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخر الآية ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر فلا يتقدم عليه إذا حضرت سنة فلا يقدم أي قول وإذا حضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض بأي قول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا يقدم بين القرآن والسنة بين يدي القرآن والسنة لا يعارض القرآن والسنة بقول أي إنسان مهما كان قال حتى انقضت يعني هذه الآية هذا أيضا من الأحداث التي حصلت في هذا الوقت وهؤلاء طلبوا أميرا فأبو بكر رشح قعقاع بن معبد وعمر رشح الأقرع بن حابس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا هذه الرواية لم تذكر لكن الشاهد أن هذه القصة حصلت في غزوة عيينة بن حصن كما ذكر ذلك ابن إسحاق وأشار إلى ذلك أيضا حافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري في الجزء الثامن صفحة 66 إذن بهذه القصة وبهذا الحديث ننتهي من شرح ما أردناه في درسنا اليوم من خلال هذه الحديث الستة من أحاديث كتاب المغازي نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.